بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سماحة الشيخ، كنا نتحدث في الحلقات السابقة في عهد علي عليه السلام أمير المؤمنين، في عهده إلى مالك الأشتر، حول قضايا متعددة، حيث ابتدأ بالكلام عن الجند، ثم القضاة، ثم العمال والموظفين، ثم أهل الخراج، ثم تحدث في نهاية المطاف عن الكتاب أو الوزراء. والآن دخلنا في فقرة جديدة يتحدث فيها الإمام في عهده لمالك عن التجار، وقد بدأ عليه السلام حديثه عن التجار بالوصية بهم، فهل لنا أن نبدأ من خلال هذه الوصية لأمير المؤمنين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الملفت في موضوع التجار والصناع أو وذوي الصناعات أن الإمام عليه السلام أوصى بهم، والوصية كما نعرف عادة تكون في الأمور التي لا بد من الاهتمام فيها، أو في الأشخاص الذين لا بد من العناية بهم، ولذا يقال أن الأنصار، أن الإمام علي عليه السلام عندما نقل إليه بأن الأنصار طلبوا الإمارة وقالوا منا أمير ومنكم أمير، فقال لهم هل قلتم لهم بأن النبي قد أوصى بكم؟ فقالوا للإمام وما في ذلك من الحجة عليهم، يعني إذا كان، قال إذا كانت الوصية بهم فلا يمكن أن تكون الإمارة
فيهم
لهم أو فيهم. فالوصية فيها هذا الإيحاء أنه من يوصى به يعني يمثل موقع لابد، موقع الضعف الذي لابد من إكمال
الرعاية له،
من الرعاية
والحماية
ومن إكمال نقصه. فلماذا الوصية بالتجار وذوي الصناعات؟ ثم ليس فقط الإمام قال أوصي، استوصي بالتجار وذوي الصناعات وأوصي بهم خيرا، واستوصي معناها غير أوصي، استوصي يعني أوصي نفسك، يعني أنت ذكر نفسك دائما بأن تكون يعني دائما مراعي لهؤلاء التجار.
طبعا الخطاب للحاكم الإسلامي أو الوالي، يعني
أنه دائما يستذكر العناية بهؤلاء الناس، للحاكم، لمالك الذي يمثل الوالي، يمثل الحكومة. ثم يقول وأوصي بهم خيرا، يعني أوصي عمالك، أوصي أياديك، أوصي بهؤلاء التجار خيرا. السؤال الذي لابد أن نسأله هنا، لماذا الإمام علي عليه السلام قد دعا إلى الوصية بهؤلاء؟
وقد يكون وقع المفاجأة سمحت الشيخ ينطلق من خلال يمكن رؤية الناس للتجار في هذا العصر.
صحيح، ولهذا يأتي الجواب بأنه لابد أن نلاحظ زمن هذا الكلام وزمن صدور هذا الكلام، وكيف كانت التجارة في ذلك الوقت، وأن التجار كانوا عادة يعني من الأشخاص الذين يتحركون لتأمين لقمة العيش وللكفاف وليكف وجههم عن الناس، وهكذا ذوي الصناعات. ذوي الصناعات لم يكن هناك شركات كبرى كما في عصرنا، ذوي الصناعات كانت هناك صناعات حرف يدوية بسيطة، ومن هنا جاءت الوصية بهم. هذا جانب، وهناك جانب آخر، أن هؤلاء الصنفين التجار وذوي الصناعات، والملفت هنا أن الإمام يعني قد قرن بينهما.
وهنا يعني كنت سأبادر إلى سؤالك السؤال الآخر قبل أن يعني عندما تنهي الحديث عن هذه الفقرة، أنه لماذا جمع الإمام بين التجار والصناع مع الفارق؟ يعني
نعم، يمكن أن يكون الجمع للسبب الذي ذكرناه أولا، أن هؤلاء غالبا يعني يسعون إلى تأمين لقمة العيش الكريم. والسبب الآخر وهو باعتقادي الأهم، أن التجارة والصناعة هم ركيزتا الاقتصاد، فيلتقيان أن على هذا القاعدة، التجارة والصناعة هما أهم ركيزتان في نهوض المجتمع نهوضا اقتصاديا سليما. ومن هنا يكون من المنطقي ومن الطبيعي جدا أن يوصي أن يقرن الإمام عليه السلام في الوصية بين التجار وبين الصناع.
ربما هناك علاقة وظيفية أو تقنية على صح التعبير في أن الصانع لابد أن يحتاج للتاجر وأن التاجر يحتاج للصانع. هذا علاقة ترابطية يعني لابد أن حتى يعني نبيع.
هو هذه العلاقة الترابطية قد لمح أو صرح بها الإمام عليه السلام فيما مضى حول عملية التفاعل التي لابد أن يعني يشهدها المجتمع برمته. كل إنسان يحتاج إلى الآخر، والقرآن الكريم أكد على هذا المبدأ أنه بعضكم لابد أن يحتاج إلى بعض، وأنه بعضكم يتخذ بعضا سخريا، يعني كل الناس تحتاج إلى أصحاب المهن الأخرى، أي صاحب أي مهنة يحتاج إلى صاحب المهنة الأخرى. ومن الطبيعي أن الصانع لن يستطيع أن يسوق صناعته إلا من خلال التاجر، والتاجر أيضا لابد أن يعتمد في السلعة التي يشتريها والسلعة الجيدة التي يقدمها للزبون لابد أن يعتمد على الصانع. فهناك علاقة ترابطية، لكن الأهم بنظري هو أنهما يشكلان ركيزة اقتصادية للمجتمع، ولهذا الوصايا التي لابد أن توجه إليهما والمخاطر التي تنشأ منهما من هذين الصنفين واحدة، ولهذا سوف نأتي لبعض هذه المساوئ التي يشير لها الإمام.
ولكن يعني هناك سؤال بديهي سمحت شيخ، من خلال هذه الوصية هل هذه الوصية إشارة إلى يعني تركيز عالم التصنيع في الدولة الإسلامية، خاصة وأن الصناعة كانت في ذلك الوقت يعني دعوة الإمام إلى تعزيز الصناعة، وكانت الزراعة هي الأساسية في ذلك العصر، حتى في العصر الأموي وبعده العصر العباسي كان الاعتماد دائما على الزراعة، ولكن كانت لا تزال الصناعة وليدة يعني في الواقع الإسلامي، خاصة في صناعة السيوف وبعض الأمور التي يحتاجها الجيش الإسلامي. يعني هذه أليست دعوة من الإمام لتعزيز الواقع الصناعي أو للبداية بإنشاء قاعدة صناعية في الدولة الإسلامية؟
لا إشكال بأنه هذا الكلام صحيح، وأن أحد مرامي وأهداف كلام الإمام علي عليه السلام هو ذلك، لأن المجتمع الإسلامي لم يكن مجتمع صناعي، فكأنما الإمام يريد للأمة أن تتجه إلى هذا المرفق الحيوي الهام، يريد للأمة وللمجتمع الإسلامي اللي كان مجتمع زراعي، مجتمع يعيش على الزراعة ويعيش على الحيوانات من خلال الحيوانات، مجتمع العربي، فيريد أن يوصي مالك ومن خلاله كل العمال أن يستوصي وأن يوصي وأن يتفقد أمر الصناع وذوي التجارات. ثم الإمام علي عليه السلام يعني يعقب على ذلك، يعني مضافا إلى التجار وذوي الصناعات يقول المقيم منهم والمضطرب بماله، يعني بدك أنت تكون عين ساهرة وتكون تقوم بالرعاية المطلوبة منك سواء في هؤلاء التجار وذوي الصناعات، سواء كان منهم التاجر المقيم أو التاجر المتجول الذي يدور في المدن والقرى بين دولة ودولة بين مدينة وأخرى، المقيم منهم والمضطرب بماله. المضطرب يعني الذي يضرب في الأرض، هي أصل الكلمة من الضرب في الأرض، وهنا يعني الطاء إنما أدخلت إلى الكلمة لأن القاعدة العربية تقتضي ذلك. فالمضطرب بماله هو الذي يعني يضرب في الأرض، وحتى المضاربة هذا العقد المعروف إنما سمي مضاربة لأنه مأخوذ من الضرب في الأرض، يعني من السفر لأجل تحصيل الرزق والمال. فأوصاه بالمقيم والمضطرب بماله، ثم أضاف والمترفق ببدنه، وهنا تظهر أهمية الوصية. المترفق ببدنه يعني هذا الإنسان الكادح الذي يعمل من أجل لقمة العيش، تماما كالإنسان مثلا البناء أو العامل اليومي،
فهذا يعني الذي مادة العمل عنده عضلات،
عضلات واليدين، فهذا يعني تكون يعني واضح لماذا الوصية به، لأنه هؤلاء إذا مرض يوما من الأيام تعطل رزقه. فالإمام عليه السلام يوصي بهؤلاء الأشخاص، يعني هؤلاء الضعفاء إذا
يعني
صح
هم عمال التجارة أو عمال الصناعة، إذا يعني توقفنا عند هذه الكلمة. نعم. المترفق ببدنه الذين يعطون التجارة أو الصناعة هذه المادة، مادة العمل إذا صح التعبير.
نعم. وربما هنا قبل أن أنتقل إلى نقطة أخرى في الحديث ربما يكون سبب الوصية بهؤلاء الأشخاص. نحن أشرنا إلى عدة أسباب يمكن أن تكون تقف وراء يعني وصية الإمام بهؤلاء. أو أهمها قلنا أن يتوجه المجتمع الإسلامي آنذاك إلى ماذا؟
إلى
الصناعة لما لها من دور في قيام ونهوض الأمة. ولأن الصناعة هذا السبب الثاني والتجارة يعني يقوم ركيزة اقتصادية للركيزتان اقتصاديتان هامتان. ربما هناك سبب آخر أيضا وهو أن التجار في ذلك الوقت تجار العالم الإسلامي كانوا يمارسون دور الدعوة.
وأنا أريد أن أسألك سماحة الشيخ عن يعني دور هؤلاء التجار. نحن نعرف أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان تاجرا يمارس التجارة عن دور هؤلاء التجار في نشر الدعوة. طالما أننا نتحدث عن التجارة كمرفق من المرافق الحيوية في الدولة الإسلامية، ولكن ماذا عن دور التجار المسلمين في موضوع الدعوة إلى الإسلام؟
أنا أقول ربما تكون الوصية بهؤلاء لأن التاجر لا سيما في تلك الأزمنة تاجر المتجول الذي ينتقل من بلد إلى آخر، هذا التاجر الذي يعني يلاقي الناس من مختلف الأديان ومن مختلف الوجوه، الوصية به والعناية به يعني هذه تجعل منه جنديا في سبيل الدعوة الإسلامية. وهذا بالفعل ما كان يمارسه التجار المسلمون. ومن يعني الروعة بمكان أننا كما نقرأ في كثير من المصادر التاريخية أن الفتح الإسلامي لم يصل إلى بعض الدول، وإنما فتحها الإسلام من خلال الدعوة وليس من خلال السيف. وهذا رد في الحقيقة على كل الدعوات التي يطلقها بعض المستشرقين أو غيرهم والذين يصورون بأن الإسلام هو دين السيف وأنه لم ينتشر إلا تحت ظلال السيف. هذا الكلام ليس عار عن الصحة، والشاهد على ذلك هو ما نقوله من أن كثير من الدول يقال بأن أندونيسيا وحتى الصين وماليزيا لم يصلها السيف، لم يصلها الفتح الإسلامي، وإنما وصلها التجار المسلمون الذين أوصى بهم أمير المؤمنين. وصل هؤلاء التجار وكانوا ينشرون الدعوة بين أولئك الناس الذين كانوا يتقبلون الدعوة الإسلامية لسهولة العقيدة الإسلامية ولفطرية تعاليم الإسلام ولأنها تعاليم سمحة وسهلة ومنطقية ويقبلها العقل والفطرة والوجدان.
وعلى كل جهات هذا الكلام سمح الشيخ يمكن يوجه إلى المسلمين عامة وإلى التجار بشكل خاص في هذا العصر.
ولذلك نحن نقول أن على التاجر أن يتفقه قبل أن يمارس التجارة، ولهذا قد ورد في الحديث الشريف من اتجر بغير تفقه فقد ارتطم بالربا، يعني يرتكب المحرمات. وهي التجارة اللي الله سبحانه وتعالى بارك فيها، حتى جاء في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام وفي الحديث عن رسول الله أن التجارة تزيد في الرزق وأن 9 أعشار الرزق في التجارة. و هذه التجارة التي بارك الله فيها يريد الله لهذا التاجر أن يكون متفقه.
حتى أن الإمام الصادق يعني جاءه أحد الأشخاص وقال له أنني أتاجر ولكن طلب مني فلان أن أعمل عنده، وقال أعطيك نفس الأجر الذي يعني تنتفع به من خلال هذه التجارة. فقال له وأحد طلب وصية الإمام الصادق، فقال له الإمام الصادق إنك بذلك تحد رزقك. فكأن التجارة فيها هذه السعة من الرزق.
صحيح. وفي عندنا حديث عن الإمام الصادق أيضا في موضوع الحرف، يقول إن الله تعالى يحب المحترف الأمين، صاحب الحرفة اليدوي لكن الأمين لأنه لا يغش الناس، هذا من الأشخاص الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى.
وهو يعني لنتكلم عن دعوة سمح الشيخ إلى تجارنا في هذا العصر الذين يذهبون إلى، سواء كانوا من تجار من صغار التجار كما يتحدث الإمام عن بعضهم عن بعض هذه الأنماط، أو إذا كانوا من كبار التجار، يعني هذا المال الإسلامي المهاجر الذي لا يستخدم في كثير من الأحيان، لا في دفع في أن يذهب إلى الفقراء أو إلى المحتاجين، ولا يذهب في الوقت عينه إلى الدعوة، لا إلى المساجد ولا إلى الجامعات ولا إلى الطلاب الذين هم بحاجة إلى هذه الأموال. يعني أين دور التاجر المسلم في هذا العصر على ضوء كلام أمير المؤمنين عليه السلام في من خلال هذه الوصية بالتجار؟
المشكلة فعلا في أن الظاهرة العامة في تجار المسلمين أن همهم الرئيسي هو جمع المال همهم الأساس، إلا من رحم ربك. وهذا يكشف عن يعني عدم وجود هذه الروحية التي أرادها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتخلق بها التاجر المسلم. التاجر المسلم عليه أن يشعر بروحية العطاء، وأن هذا المال هو مال الله سبحانه وتعالى، وأنفقوا مما أتاكم الله، حتى أن الصحة، أن العقل، أن اليدين، أن العضلات التي جمعت هذا المال، أن العقل الذي فكر وتاجر، هذا كله
من نعم الله.
من الله سبحانه وتعالى، ونعمة من نعم الله. ولهذا على التاجر وعلى أن يفكر بالفقراء والمساكين، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طبعا آية في غاية الروعة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. في ماذا؟ يعني في عدم الإنفاق. أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني إذا لم تنفقوا، لأن المجتمع الذي لا ينفق أغنياؤه على فقرائه هذا سوف يؤدي إلى دمار المجتمع وهلاك المجتمع. ولهذا تقول آية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني فيما إذا لم تنفقوا في سبيل الله فإن هذا سوف يؤدي إلى تخلخل الوضع الاجتماعي للأمة ودمار المجتمع وهلاكه.
بالإضافة إلى ذلك سمحت شيخ، يعني هذا الإنفاق على الطبقات الفقيرة يؤدي كما يقول يعني الاقتصاديون في هذا العصر، يؤدي إلى سريان الدورة الاقتصادية بشكل طبيعي. يعني غير ما يخزن التاجر أمواله في البنوك، غير ما يعطيها للفقراء والمحتاجين الذين هم بحاجة إليها. يعني هذا جانب. والجانب الآخر يعني في عمل التجار خاصة في الخارج، أن التاجر يمكن أن ينفق يعني صناعتين، أن ينفق من الصناعة المالية إذا صح التعبير، والصناعة العلمية إذا كان التاجر يعني يملك ثقافة أو يستطيع أن يحرك أمواله في خدمة الثقافة الإسلامية.
وعليه أن يقوم أيضا هذه في مهمة أخرى، كما كان يقوم التجار القدامى بمهمة الدعوة، لأن التاجر يصل إلى ما لا يصل إليه غيره، فيلتقي بالوجوه المتعددة. ولهذا مهمة التجار المسلمين الآن في الغرب على الأقل أن يدفعوا الشبهات التي تثار على الإسلام، أن يحاولوا أن يقدموا الصورة المشرقة للإسلام، وأن الإسلام ليس كما تصوره الدعاية الغربية الأمريكية بالخصوص، أنه إرهاب وأنه ظلم واعتداء. الإسلام هو دين السلم، لا سيما في هذا التعطش الغربي الشعبي، أقول إلى الأديان، إلى الروحية، لأن المجتمع الغربي حسب ما ينقل عن داخله مجتمع يعني قد بلغت المادية فيه إلى أقصاها، بحيث أن أصبح الناس هناك متعطشون إلى الأخلاقيات وإلى الروحيات وإلى البورائيات، والإسلام فيه ما يشفي الغليل في هذا المجال.
يعني ولذلك نرى الغربيين في كثير من الحالات سمحت شيخ، خاصة في هذا العصر كما أشرتم، يمكن يتبعون البوذية أو بعض الحركات الروحية التي تأتيهم من الصين أو من غيرها،
لاحظ سخافتها
وسطحيتها، يعني
لأن الإنسان الغربي يعيش حالة ضياع داخلي وفراغ روحي، فبحاجة أن يملأ هذا الفراغ بأي عقيدة غير مادية يعني تحاكي وتناغي الروح. الإسلام إذا طرح فإنه يعني الإسلام يوازن بين الروح وبين الجسد، لأن نحن نعتبر أن الجنوح الروحي البحت خطر، كما أن الانغماس في المادة الكامل هو خطأ، لابد من التوازن بين الروحي وبين المادة.
نعم، يعني في الفقرة الأخرى سمحت الشيخ، يعني يؤكد الإمام علي على أن هذين الصنفين يعني التجار وذوي الصناعات مواد المنافع.
نعم،
يعني ركيزة الدولة الاقتصادية،
هذه المزايا هذه الطبقة. نعم، وهذه الفئة. يعني الإمام بعدما أمر عامله ومن خلال عامله أمر أي حاكم
بالترفق بهذه
بطبقة التجار وذوي الصناعات، وأن يهتم بهذه الطبقة لكونها كما قلنا ركيزة المجتمع. بعد ذلك عرج على بيان أمرين، الأمر الأول مزايا هذه الطبقة، والأمر الثاني يعني أمراض هذه الفئة من الناس. فأولا فلنبدأ بمزايا بالإيجابيات هذه الطبقة ودور هذه الطبقة. فيقول فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق، أي أن هؤلاء هم الركيزة الأساسية للاقتصاد، مواد المنافع وأسباب المرافق، والمرافق تأتي بمعنى المنافع. قال الله سبحانه وتعالى عن أهل الكهف: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة، أي مخرجا يعني تنتفعون به. فهؤلاء إذن هم ركيزة المنافع، ركيزة الاقتصاد، فلهذا لابد من الاهتمام بهم. هذا أولا، فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح، يعني هم الذين يجلبون الرزق، هم الذين يحركون العجلة الاقتصادية ويجعلون يعني الشريان الاقتصادي والشريان الاقتصادية للمجتمع حيوية، فهم يحركون إذا عجلة الاقتصاد. لذلك يقول: وجلابها من المباعد والمطارح، يعني هم الذين يجلبون المرافق والأرزاق والخيرات من المباعد أي الأماكن البعيدة والمطارح. المطارح هي في الأصل هي الأماكن المنخفضة، وهي كناية عن الأماكن الصعبة
الوعرة.
فهؤلاء يجلبون الأرزاق والخيرات من المباعد والمطارح،
يعني الذين يأتون بالسلعة من المنتج إلى المستهلك،
وحتى أنهم يعني يتحملون المشاق في سبيل ذلك في برك وبحرك، يعني في سواء في التجارة بواسطة البر أو التجارة البحرية، وسهلك وجبلك، وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها، يعني هني بيروحوا بيضعوا أنفسهم في مواضع ما حدا يضع نفسه فيها، فيتحملون المشاق والمتاعب في سبيل تحريك عجلة الاقتصاد،
يعني خاصة في ذلك الوقت الأزمة، حيث لا يعني لا سيارات ولا شاحنات ولا طائرات وما إلى ذلك،
حيث لا يلتئم الناس لمواضعها ولا يجترئون عليها. ثم يعني يشير الإمام عليه السلام إلى ميزة هامة في هؤلاء الأشخاص، في هذه الفئة ميزة هامة، وهو أن التجار، وهذه الميزة هي أن التجار وذوي الصناعات لا يخشى منهم على الأمن،
على ثورة داخلية في المجتمع،
يعني إثارة الفتن. لماذا؟ لأن طبيعة عملهم وعلاقاتهم الاقتصادية ويعني مشاريعهم الاقتصادية تقتضي أن يكون الأمن منتشر
أن يحافظ
في المجتمع
وأن يحافظهم
عليه، تقتضي السلام والاستقرار، ولهذا فهم عنصر يعني لا يخشى منه، لأنه هؤلاء إنما يعني تتحرك تجارتهم في الأعم الأغلب، في الأعم الأغلب، وإلا في بعض الناس حتى يتاجرون بدماء الناس في حال الحرب، لكن التجارة التي العامة للناس بمختلف أنواعها إنما تنشط متى؟ في المجتمع المستقر، في المجتمع الآمن. ولهذا يقول الإمام: فإنهم سلم لا تخاف بائقته، يعني البائقة هي الشر، لا تخاف بائقته، وصلح لا تخشى غائلته، لا يخشى منهم الغوائل والمكائد والشرور،
لأنهم يؤدون دورين سمح الشيخ. الدور الأول هو توفير الأمن الاجتماعي، ما نطلق عليه في اليوم الأمن الاجتماعي، من خلال توفير المادة التي يحتاجها المجتمع.
نعم.
والمسألة الثانية التي أشرتم إليها، لأنهم يخافون أن الاهتزاز الأمني سينعكس على تجارتهم بالكساد.
ولذلك يشير الإمام إذن كما قلنا إلى ميزة هامة جدا، ولذلك يقول: هذا فليكن يعني سبب إضافي لعنايتك بهؤلاء، وهذا سبب إضافي كما قلنا قبل قليل أن يعتنى بهؤلاء من الناحية الثقافية، وأن يعني يثقفوا، لأن هؤلاء سوف يكونون يعني فئة هامة لنشر الدعوة،
يكونوا كوادر الإسلام تجاريا وثقافيا في الأماكن الأخرى. ولكن هناك مسألة يعني الآن يتطرق إليها الإمام في عهد الإمام الأشتر سماحة الشيخ، يعني بعد الوصية هذا التأكيد من الإمام على مالك الأشتر أو على واليه أن يرعى هذه المسألة الشخصية، أن يحضر في مسألة الرعاية لهؤلاء.
هذه القضية التي تشيرون إليها في غاية الأهمية. يقول: وتفقد أمورهم بحضرتك وفي حواشي بلادك، يعني عليك أن تبقى عينا ساهرة على مراقبة هؤلاء وعلى تفقد أمورهم. أين؟ بحضرتك، يعني في المركز الذي أنت تعيش فيه، في العاصمة التي تعيش فيها، أو في حواشي بلادك، يعني عليك أن تبقى عينا مفتوحة راعية ساهرة على هؤلاء، على وضع التجار، على الوضع الاقتصادي في كل المناطق. يعني ما بده يكون عندك مناطق مهمشة ومهملة، أطراف كما وملحقات كما كان يسميها المصطلح في بلادنا، وفي حواشي بلادك. يعني أنت مش تسهر فقط على العاصمة وتهتم بسلامة العاصمة
وتترك أحزمة البؤس من حولها.
من حولها. لا، هي ولذلك وتفقد أمورهم بحضرتك، يعني للناس الذين هم من حولك، من هؤلاء، من هذه الفئة، أو ممن هم في حواشي البلاد.
يمكن سمعت الشيخ، يمكن هذه مسألة أساسية من جهة ثانية، لأنها تطل على مسألة سياسية غاية في الدقة. يعني إذا توقفنا عندها، يعني خاصة من خلال مراقبة العمل السياسي في هذه الأيام، أن مثلا لو أخذنا على سبيل المثال النائب الذي يعيش في منطقة معينة، فالنائب لابد أن يهتم في الناس الذين هم في دائرته الانتخابية، لأن هؤلاء سوف يعودون عليه الصوت الانتخابي وما إلى ذلك. وحتى العامل، يعني الحاكم السياسي في أي موقع من المواقع، لابد أن يحظى باهتمام هذه الفئة التي تحيط به، لأنه يكون منهم القوة التي يتقوى بها يمكن على ولكن الإمام هنا يؤكد عليه اهتمام في الحواشي في الأطراف.
أنا عندما قرأت هذا النص، وطبيعي أي إنسان يعيش في لبنان يقرأ هذا النص يصدمه الواقع الذي نعيش فيه، حيث يوجد، يعني يجد المفارقة سريعا، فالمناطق المركزية تنال حظها الوافر من الإعمار ومن العناية، بينما المناطق الأخرى كما في بعلبك، الهرم، العكار والجنوب أو غيرها، تعيش حالات يعني متدنية جدا من العناية ومن الإعمار وحتى من البنى التحتية ومن أبسط الأمور التي يحتاجها الإنسان والمواطن.
يعني هذه سمحت شيخ، يعني مسألة أساسية كما أشرتم، ولكن يعني السؤال الذي يطرح هنا، يعني أي حاكم يطلب منه علي بن أبي طالب كل هذه الطلبات؟ سمعت شيخنا، يعني تحدثنا في السابق عن اهتمامه بالجند، ثم بالقضاة، ثم بالعمال، ثم بالموظفين، ثم بالكتاب، ثم والوزراء، وكل هذه الفئات الواسعة، واسعة النطاق داخل الدولة الإسلامية. فقد يطرح أحدنا سؤالا، أي حاكم هذا الذي يستطيع أن يحيط بكل هذه الأمور، وخاصة في ظل دولة لا هاتف خليوي فيها، ولا هاتف، لا نقال أو غير نقال، ولا وسائل الاتصال؟ نحن نعرف أن حتى وسائل الاتصال كالبريد وغيرها يعني انتشرت فيما بعد، يعني تقريبا في العصر الأموي ثم في العصر العباسي. كيف يستطيع الحاكم الإسلامي الذي الممثل بمالك الأشتر من خلال هذا العهد أن يحيط بكل هذه الأمور؟
طبعا الحاكم والإمام قبل في الحلقة الماضية أشرنا إلى أنه أشار إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي مسألة توزيع المهام وتوزيع الأدوار. وكما يعني رأيت بعض شراح العهد، عهد مالك الأشتر، يقول هذه الفقرة التي مررنا عليها في نهاية الحلقة الماضية، يعني تعتبر ثورة.
نعم.
في يعني بلحاظ الوقت الذي صدرت فيه،
بلحاظ التقسيمات التي أشار إليها الإمام،
بلحاظ التقسيمات، وبلحاظ أن هذا الكلام ممن صدر وفي أي وقت صدر. صدر في الوقت الذي كان الحاكم فيه يمثل كل شيء، يعني هو كل شيء.
في هذه الفقرة يقول فيها الإمام، سمعت الشيخ إذا إن لم أكن أخطئ، أن يقول: واجعل لرأس كل أمر من أمورك رأسا منهم لا يقهره كبيرها ولا يتشتت عليه كثيرها، ومهما كان في كتابك من عيب فتغابيت عنه ألزمته. ولكن يعني على رأس كل أمور أمير كما أشرت.
فالإمام إذن أوصاه أنه بداية أن يوزع المهام، وكما قلت هذه الكلمة بلحاظ الوقت الذي صدرت فيه تعتبر ثورة على ثورة في بلحاظ هذا،
وفي ثورة في عالم الإدارة. يعني
الإدارة. ومن الطبيعي أن الإمام لا يكلف الحاكم فوق طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن على الحاكم الذي يريد لنفسه أن يتصدى، أن يجعل نفسه للناس إماما، فعليه أن يهيئ نفسه لذلك، أن يبدأ بتعليم نفسه، عليه أن يبدأ ببيته، عليه أن يقيم العدل. من يضع نفسه في هذا الموضع عليه أن يبذل جهده، ويعتبر أنه بعد أن أصبح في موقع الحكم فهو للأمة، عليه أن يرعاها ويسهرها، وإلا إذا لم يكن كذلك فليرحل. الحاكم هو الذي يعيش هموم الناس كما مر معنا بعشرات الوصايا لعلي عليه السلام.
وهو ليس في موقع حسر إذا قام بهذه الأدوار وإذا قام بهذه الخدمة الكبيرة للناس، لا يمكن أن يكون موقع حسد، بل على العكس من ذلك. يعني كما أشرتم سمع الشيخ، يعني هذه التفريعات الإدارية التي أشار إليها الإمام يمكن أن تقودنا إلى أن نكتشف موضوع هذه القدرة للحاكم في السيطرة على كل هذه الأمور التي أشرتم إليها.
نعم. بعد ذلك نأتي إلى الأمر الثاني، لأنه قلنا أن الإمام أشار إلى أمرين: مزايا هذه الفئة وأمراض التي قد تبتلي بها هذه الفئة، وهي فئة التجار والصناع. فالإمام عليه السلام يحذر أنه هذه الفئة رغم أهميتها ودورها في تحريك عجلة الاقتصاد، إلا أن فيها أمراض نفسية قد تترجم عمليا على الأرض ترجمة مدمرة للمجتمع وللأمة. فهؤلاء قد ينشأ فيهم الاحتكار، وينشأ فيهم
حب التخزين،
يعني الشح والبخل. ولهذا يوصي الإمام يقول: واعلم مع ذلك، يعني رغم ما قلت لك أن هؤلاء الفئة، أن هذه الفئة، رغم ما قلته بأن هذه الفئة لها مزايا إيجابية، لكن بإزاء ذلك هناك أمور سلبية، أن في كثير منهم، شوف تعبير الإمام، يعني حتى لا يظلم التجار وحاشاه من أن يظلم أحدا، يقول أن في كثير منهم، يعني قد يكون بعض التجار فعلا منزهون عن هذه العيوب، أن في كثير منهم ضيقا فاحشا، يعني تضيق نفوسهم بالآخر ضيقا فاحشا وشحا، أي بخلا قبيحا واحتكارا للمنافع
وتحكما
في البياعات.
وهنا سمع شيخ أطللنا على مسألة جديدة عالجها الإسلام أو حاربها منذ البداية، موضوع الاحتكار.
نعم.
يعني هل لنا أن نسأل عن الموقف الإسلامي من الاحتكار الذي أشار إليه الإمام هنا في الجانب التجاري؟
نعم.
ويمكن أن يمتد إلى الجوانب الأخرى
في معالجة موضوع الاحتكار. يعني ممكن أن نعالج هذا الموضوع وبوحي من كلام الإمام هنا نعالجه في عدة نقاط. النقطة الأولى: ما هو حكم الاحتكار في الإسلام؟ هل الاحتكار حرام؟ في جماعة من العلماء كانوا يقولون بأن الاحتكار مش محرم، مكروه، ولكن ذهب علماء آخرون إلى حرمة الاحتكار، وهو الصحيح وهو المستفاد من
كلام
أمير المؤمنين. وإلا ما معنى أن يقول له الإمام في نهاية الفقرة: فامنع من الاحتكار فإن رسول الله قد منع منه، وما معنى أن يقول له: ونكل بالمخالفين، كما سوف نقرأ عبارة الإمام. هذا معنى أن هؤلاء يمارسون معصية وجريمة اقتصادية وأمرا محرما شرعا، ولذا يجب منع الاحتكار.
هو يمنعون الأمة من قوة كان يمكن أن يعني تستفيد منها.
نعم.
يعني إذا ضعفت الأمة من ناحية اقتصادية، خاصة في مواقع الحرب أو ما إلى ذلك، فإن ذلك لابد أن ينعكس عليها. يعني.
ولهذا كما قال الإمام عليه السلام: فإن الرسول
نهى عنه،
فامنع من الاحتكار فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منع منه. قضية منع الرسول معروفة في قضية حكيم ابن حزام أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. يقال أنه هذا الرجل كان إذا يعني ورد الطعام إلى المدينة بيشتري كله، فيشتري ويحتكره. فمر النبي عليه ذات يوم وقال له: إياك أن تحتكر. وقال النبي: الجالب مرزوق، اللي بيجلب الرزق والخيرات من الخارج هذا مرزوق، والمحتكر ملعون. الجالب مرزوق والمحتكر ملعون.
يعني هذه قاعدة اقتصادية سمحت شيخ، لو توقفنا. نعم. الجانب مرزوق، الجالب مرزوق، يعني التاجر الذي يقوم بدوره الطبيعي،
يحرك
الاقتصادية كما أشرنا. أما المحتكر ملعون، لماذا؟ لأنه يمنع الناس.
ملعون يعني أي أنه مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأنه طبعا يمنع الناس. والآن سوف أشير إلى هذه النقطة بالذات. وعندنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول بأن الحكرة في الخصب، إذا كان في رخاء وخصب وخيرات وافرة، فالحكرة 40 يوم، يعني بعد 40 يوم يمنع. ولكن في الشدة إذا كانت الأيام عصيبة 3 أيام، فما زاد على 40 في الخصب وعلى 3 على ثلاثة الأيام في العسرة فصاحبه ملعون. ملعون، واللعن لا يكون على أمر مكروه. أنا أريد أن أركز الآن على مسألة حرمة الاحتكار، وفي كلمة مختصرة جدا ذكر يعني للإمام علي عليه السلام في درر الحكم كما رواه الآمدي، يقول الاحتكار شيمة الفجار، الاحتكار هو شيمة الفجار. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه الاحتكار يعني لماذا حرمه الإسلام؟ وهل أن تحريم الاحتكار خاص ببعض الأشياء أو في كل ما يحتاجه الناس؟ في اتجاه عند بعض علمائنا أن الاحتكار محرم في بعض الأمور، وذكروا رواية مروية عن الإمام الصادق عليه السلام: ليست الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن. ولكن اتجاه آخر ذهب إلى حرمة الاحتكار مطلقا. ونحن هنا بمراجعة نص الإمام عليه السلام نجد أنه لم يحدد موضوع الاحتكار بشيء، قال فإن فيهم ضيقا فاحشا وشحا قبيحا واحتكارا للمنافع. شوف تعبير الإمام، احتكارا للمنافع، يعني ما ينفع الناس،
صده عن الناس،
سواء كانت من هذه الأمور التي ذكرتها هذه الرواية أو من غيرها. ثم في نقطة هامة هنا، أن الإمام لماذا يعني علل وبين السبب أنه لماذا الاحتكار مذموم في دين الله؟ لماذا مذموم؟ قال فإن ذلك باب مضرة للعامة، باب مضرة، هذا يضر الناس. خب واضح سبب الاحتكار، هذا العلة، هذا السبب في تحريم الاحتكار. وإذا كان يعني السبب في حرمة الاحتكار هو المضرة، فالمضرة كما قد تكون في الحنطة، في احتكار الحنطة والشعير وكذا، تكون في ماذا؟ في احتكار غير، بل ربما تكون حكرة بعض الأمور الأخرى، احتكار بعض الأمور الأخرى أشد وطأة على كاهل المواطن من حكرة الطعام، مثل حكر الدواء،
حتى
مثل احتكار الدواء. فإن احتكار الدواء ربما يؤثر على الإنسان، يكون أخطر من احتكار أو احتكار المياه. هناك نحن نعرف في بعض الدول الناس تشتري المياه، خب حاجة الإنسان إلى الماء أشد من حاجته ربما إلى الطعام.
ربما كان حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي أشرتم إليه في ذلك الوقت والتركيز على موضوع
الإمام الصادق، هذا الحديث للإمام الصادق،
الإمام الصادق، يعني ربما كان التركيز على هذا،
وهو هذا ما أريد أن أقوله،
هذا كان في ذلك الوقت، كانت هذه أمور أساسية.
ولهذا ذهب يعني بعض الفقهاء إلى أن الاحتكار محرم بشكل مطلق، مش بخاص بهذه الأمور، وذكروا بأن هذه الرواية المروية عن الإمام الصادق إنما كانت ناظر إلى ذلك الواقع،
والآن دور الاقتصادي اختلف تماما،
فإن هذه الأمور كانت في ذلك الوقت بحاجة ماسة إليها الإنسان، فالإمام ذكرها كونها هي أهم الأمور التي تحتكر، يعني لم يكن ربما الحكرة في غيرها كما ذكر بعض الفقهاء هذا الأمر.
والآن الدور الاقتصادي اختلف سماحة الشيخ، ربما شيء بسيط جدا قد يؤثر على اقتصاد بلد بأكمله، يعني لم يكن العرب في ذلك الوقت يمكن بحاجة إلى إلا إذا بعض أمور رئيسية كما أشار إليها الرسول، أما الآن فهم بحاجة إلى كل هذه الأمور التي قد تؤثر تأثيرا سلبيا على حركة الاقتصاد.
هذه النقطة الثانية.
نعم، إن أنتم قلتم أن باب مضرة للعامة وعيب على الولاة،
هو أريد أشير إليه مسؤولية الحاكم اتجاه الاحتكار، هذه النقطة الثالثة. إن من مسؤوليات الحاكم أن يمنع الاحتكار، يمنع الاحتكار، وقد قال الإمام علي لمالك فامنع، أنت كحاكم مسؤوليتك، يعني هذه من وظائف الدولة أن تمنع من الاحتكار. وقوله عليه السلام فإن ذلك باب مضرة للعامة
وعيب
على الولاة، يعني أن الدولة التي تحترم نفسها عليها أن تمنع من هذا الأمر،
وإشارة إلى أن هذا الأمر يعني عندما تلحق المضرة بالعامة فقد تثور العامة على الحاكم،
وفيها إشارة إلى هيبة الدولة وسمعة الدولة، لأن الدولة أيضا، فعيب على الوالي، شوف التعبير الإمام أنه عيب على الوالي أن يكون في دولته وفي ولايته أناس تحتكر،
خاصة الوالي الإسلامي.
فإذا من مسؤوليات الحاكم أن يمنع الاحتكار، لكن كيف يمنع الاحتكار وبأي أسلوب؟ الأسلوب الذي يعني نستطيع أن نقول هناك ثلاثة أساليب متدرجة في منع الاحتكار. أولا أن ينهى، يعني خلينا نقول التحذير والإنذار، يصدر أمر للمحتكرين بمنع هذه بمنع الحكرة، وبعد ذلك يأمر إذا ما نفع هذا الكلام يأمره بإخراج السلعة إلى السوق، يعني هذه السلعة يخرجها ويعرضها للناس، ويعرضها للناس ويجبره على ذلك. وإذا لم يلتزم فيمكن له أن يعزره، التأديب، الإجراء
التأديبي.
التأديبي. وهذا ما يعني أشار له الإمام عليه السلام، أنه موضوع التنكيل، أنه أن ينكل في المحتكر. فإذا هذه هي يعني الطريقة التي على الحاكم أن ينتهجها في منع الاحتكار.
طبعا يعني في بداية المنع الاحتكار تحدث الإمام عليه السلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع منه.
نعم.
يعني دائما الشرعية تنطلق يعني من حكم الله، من القرآن ومن
وكلام رسول الله
صلى الله عليه وسلم. وآله
وسلم.
يعني في آخر هذه الفقرة، فمن قرف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به.
فنكل به.
يعني هل التنكيل به، تحدثنا عن الجانب التأديبي.
نعم.
فهل التنكيل قد يعني مثلا منعه من أن يتاجر بعد الآن؟ يعني هناك مثلا في الدول خطأ على مستوى القيادة. نعم. فتسحب رخصة السوق منه.
الذي يبدو
يعني هل هناك من حدود في الإسلام؟
هناك يعني في الشريعة الإسلامية ما يسمى بالتعزيرات والتأديبات، ولكن يمكن هذه المسألة يمكن أن تجعل في نظر الحاكم، يعني هذه من الأمور المتحركة التي يناط أمرها إلى الحاكم. يبقى عندنا مسألة أخيرة في هذا المجال، هل يسعر، هل الحاكم وبيمنع من الاحتكار وبيأمره أنه يخرج ما احتكره إلى الأسواق كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر المحتكرين أن يخرجوا إلى الحكرة إلى الأسواق، لكن هل يمنعه، هل يسعر عليه؟ موضوع التسعير هذا له يعني خصوصية، في الإمام لم يشر إلى موضوع التسعير، قال وليكن البيع بيعا سمحا بموازين العدل وأسعار لا تشحذ. يعني ما قال له سعر لهم، أمرهم أنه يخرجوا ما احتكروه إلى الأسواق ويبيعوه، لكن قد ما بدهم هن يبيعوا، لكن بشرط أن تكون الأسعار والموازين موازين عدل، وأن تكون الأسعار أسعار غير مشحفة، أي لا تضر
هنا سمعت شيخ
بالناس.
قاعدة اقتصادية أخرى، أن الدولة الإسلامية يعني كما يشير الإمام أن الدولة الإسلامية لا تتدخل في موضوع التسعيرة إلا إذا خرج البيع عن قواعد العدل.
ولهذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر إليها الأبصار حتى تشوف الناس. فقيل له لو قومت عليهم، فورد في الرواية أنه غضب النبي حتى عرق في وجهه وقال أنا أقوم عليهم، إنما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء. وفي رواية أخرى أنه قيل له لو سعرت لنا سعرا فإن الأسعار تزيد وتنقص، فقال ما كنت لألقى الله ببدعة لم يحدث لي فيها شيئا. شوف هذا أن النبي ما كان يجيب شيء من عنده، إن هو إلا وحي
يوحى.
ما كنت لألقى الله ببدعة لم يحدث لي فيها شيئا فدعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض.
ولكن القاعدة في هذه الأيام يأكل بعضهم بعضا،
بعضا مش من بعض، يأكل بعضهم من بعض. طبعا لابد أن أشير هنا حتى أنهي الحديث أنه موضوع التسعير والمنع من التسعير هذا ناظر إلى الحالات الطبيعية كما يرى بعض العلماء والفقهاء. يقول أنه هذا النبي إنما في الحالات الاعتيادية ما بده حط سعر، هلا مش مشكلة واحد يبيع بليرة أو بألف، واحد يبيع 1250، هاي ما مشكلة في الحالات الطبيعية. ولكن فكأنما القوم أرادوا أن يحطوا سعر، وطبعا إذا النبي وضع سعر هذا معناته أنه بتجمد، قد تجمد الحركة الاقتصادية. فعدم يعني فامتناع النبي عن التسعير حتى تبقى الحركة مستمرة، فدعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض حتى تتحرك. ولكن إذن هاي في الحالات الطبيعية الاعتيادية، أما إذا فرضنا أن هناك حالات استثنائية، حالات حصار اقتصادي، حالات حرب، مجاعة، فهنا قد لا يتحقق الغرض من منع الاحتكار إلا بالتسعير. هو نحن ما نمنع من الاحتكار. خب إذا قلنا له أنت ممنوع تحتكر القمح، فأخرج القمح ولكنه باع بأسعار مرتفعة جدا، فهذا لم يتحقق بحيث لا يستطيع أحد من الناس أن يعني يدفع قيمتها، فلا يتحقق الغرض من منع الاحتكار. لأن الغرض من منع الاحتكار ماذا كان؟ لأنه باب مضرة على الناس، فالإسلام يريد أن يرفع المضرة، فأحيانا رفع المضرة يكون قد لا يكون إلا بالتسعير. ولهذا هذا يعني هذا الأمر قد يعني التفت له بعض فقهائنا، وهو الشهيد الثاني في كتابه الفقه المعروف كتاب المسالك، قال إنه ما بيجوز التسعير إلا مع الإجحاف، إذا أشحف بالسعر يعني رفع السعر بشكل عالي جدا. يقول وإلا انتفت فائدة الإجبار، ونجبر على البيع، شو بعد له إذا أجبرنا على البيع لكن باع بأسعار ما أحد بيستطيع يدفعها، انتفت فائدة الإجبار، إذ يجوز أن يطلب في ماله ما لا يقدر على بذله أو يضر بمال الناس، والغرض هو دفع الضرار.
هو سمح الشيخ يعني هذا يطلبنا على المرونة، مرونة النظرة الاقتصادية الإسلامية، يعني لا احتكار وفي الوقت عينه ليس هناك منضبط 100%، لأن هذا الضبط كما أشرتم يؤدي إلى تجميد الحركة الاقتصادية. ولكن القاعدة التي كأننا يعني استشفيناها من حديث علي عليه السلام ومن هذه النصوص التي أشرتم إليها، القاعدة كأنه في الحالات الطبيعية تمارس الدولة الإسلامية أو الحاكم الإسلامي يمارس دور المراقبة، أما في الحالات غير الطبيعية أو الاستثنائية كما أشرتم فلا بد هنا من تأكيد تسعيرة معينة حتى لا يتبيغ بالفقير فقره كما أشار الإمام في. ولكن في نهاية هذه الفقرة سماحة الشيخ، وعاقب في غير إسراف، في آخر كلمة للإمام علي عليه السلام في هذه الموضوع العقاب لمن يحتكر، يقول له عاقب في غير إسراف.
الإمام علي عليه السلام هنا يريد أن يعني ينبه الحاكم إنه الحاكم أن لا تأخذه العزة أحيانا، وأن لا ينتقم لشخصه ولذاته في ممارسة العقوبة، فعاقب لا لأجل أن تشفي غيظك وغليلك من هذا المحتكر، لا، إذا إنسان قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به وعاقبه. لماذا؟ ليكون عبرة لغيره، ولا تعاقبه لتشفي الغيظ مثلا ولتنفس حقدك الذاتي. ولهذا وهذا معنى ربما يكون مقصود الإمام عاقب في غير إسراف، هذا معنى، أو أن مقصوده عاقب في غير إسراف أن لا تتعدى في عقوبته، لأنه قلنا المقصود من عقوبته هو التعزير، والتعزير له حد، مش أنه قد تضربه إلى حد أن يصل إلى يخاف فيه على نفسه، يعني لا، المقصود هو التأديب وليس المقصود هو أذية هذا الشخص وقمعه وقتله.
وهذه إشارة إلى رحمة الإسلام حتى في التعاطي في هذه الأمور، لأن الأساس هو يعني المصلحة العامة للناس وعدم الإسراف كما أشار الإمام في موضوع العقاب. أيها الإخوة، إلى هنا وننتهي من هذه الحلقة، فإلى حلقات جديدة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.